www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات إباحة الخمس في زمن الغيبة والوجوه التي تذكر أو يمكن أن تذكر لبيان المراد منها، وأنها لا تدل على الإباحة بقول مطلق كما ذكر البعض. إلى أن وصلنا إلى هذه الرواية نقرأها، ثم نبحث بعض الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بها. هذه الرواية رواها الشيخ والصدوق عن يونس بن عبد الرحمن قال: كنت عند أبي عبد الله عليه سلام الله، فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. ذكرنا بأن هذه الرواية ظاهرها أن الإمام قد أباح الخمس، لكن لا مطلقا، وإنما الخمس الذي تعلق بمال في ذمة شخص ثم انتقل إليك ببيع أو هبة أو صلح أو إرث أو غير ذلك. إذن هذه الرواية رواية خاصة بالأخماس التي تعلقت بأعيان أموال الآخرين ثم انتقلت تلك العين إليك، فرغم أن عين حق الإمام موجود في هذا المال، لكن مع ذلك أباحوه لنا للمنتقل إليه. هذا كان خلاصة الكلام حول هذه الرواية. بعض الأعلام استشكل على الاستشهاد بهذه الرواية، أن هذه الرواية غير دالة على المقصود بهذا المعنى الذي ذكر، فنشوف هل أن كلام هذا العلم في محله أو لا. يقول: لاحظوا الرواية حتى نفهم ماذا يقول هذا العلم، ثم نشوف هل إشكاله وارد أو لا. الرواية تقول: السائل يقول: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح. يقول هناك فرق بين الأموال والأرباح. الأموال ماذا تعني؟ تعني الأموال التي تنتقل إلي من الغير. أما الأرباح يقول ظاهرها أرباحي أنا. الإنسان عندما يتجر في رأس السنة تكون له أرباح. إذن هذا السائل سأل سؤالا عن شقين وعن بعدين. البعد الأول ما انتقل إليه من الغير اللي فيه الخمس. الشق الثاني أو البعد الثاني أرباحه هو. لاحظ الرواية تقع في أيدينا الأموال وشنو؟ والأرباح. والأرباح يعني شنو؟ يعني الأرباح التي أربحها أنا، فهذه الأرباح التي أربحها أنا في رأس السنة هل علي فيها خمس؟ علي فيها خمس وأنا فيها مقصر، فماذا تقول أيها الإمام عليك من الله السلام؟ فالإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. نقرأ نص عبارة هذا العلم، يقول فرق بين الأموال وبين الأرباح وتجارات، فإن الظاهرة كون الرجل تاجرا يربح في تجارته، والسؤال ناظر إلى ربحه، وليست الرواية ناظرة إلى خصوص انتقال أموال من الغير ممن لا يعتقد الخمس. إذن والحاصل شنو راح يكون؟ والحاصل أن هذه الرواية حسب هذا البيان ما راح تكون من روايات التفصيل. حتى الآن كان الكلام أن المستند وكثير غيره ذهبوا إلى أن هذه الرواية من روايات التفصيل، يعني تقول الخمس المتعلق بعين مال إذا انتقل إليك بمعاوضة بعقد أو ما أشبه العقد فعندئذ لا خمس عليك، أما أرباحك أنت ففيها الخمس. صحيح أو لا؟ استندوا إلى هذه الرواية. يقول المستشكل هذه الرواية قاعد تبيح إباحة مطلقة وليست إباحة خاصة، تقول سواء انتقل إليك من الغير أم أخماس تعلقت بأرباحك كلها قد أبحتها لك. الإمام يقول فإذن هذه الرواية دليل على الإباحة المطلقة مو على الإباحة في الجملة. العبارة مرة ثانية نقراها للسائل، تقع في أيدينا الأموال والأرباح، يعني أرباحنا نحن، وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. فالإمام قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا الإشكال الذي طرحه هذا العلم على المستند وعلى هذا التفصيل الظاهر أنه غير تام، وإنما التفصيل هو المستفاد من الرواية، والمراد من الأموال والأرباح والتجارات كلها ما انتقل إليك من الغير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ظهور بل نص كلمة تقع. يقول تقع في أيدينا، شنو تقع في أيدينا؟ الأموال والأرباح وتجارات. إذن لولا هذه القرينة السابقة لعله كان لكلامه وجه، لكن الكلام أنه يقول تقع في أيدينا، إذن هذا اللي وقع في أيدينا شنو؟ نعلم أن حقك فيه ثابت، هذا الذي وقع في أيدينا. فيذكر ثلاثة مصاديق للذي وقع في أيديه وفي يديه، وكرر الرواية جعلت فداك تقع في أيدينا، متعلق تقع شنو؟ إذن تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنه ثبت علينا من بعد مثلا مؤونة رأس السنة. إذن نستطيع الاستناد إلى تقع في أيدينا من جهة، وأيضا ربما نستند إلى ما لحق، إلى الكلام اللاحق اللي يقول نعلم أن حقك فيها ثابت، مو أن الحق سيثبت بعد مرور السنة وبعد كونه فائضا عن المؤونة فحقك راح يكون فيها ثابت. هاي القرينة الثانية يمكن يتأمل فيها، لكن القرينة الأولى تقع في أيدينا واضحة الدلالة. حسنا، بناء على هذا الذي نقوله كيف توجه الرواية؟ يعني ما الذي سيكون المقصود عندئذ؟ المقصود راح يكون أيضا واضح. السائل يقول تقع في أيدينا الأموال، فالمستظهر عندئذ أنه يشير بالأموال إلى الأعيان، ويشير بالأرباح إلى الفوائد. هذا الوجه الأول، بعدين راح نوضحه أكثر، لأنه الإنسان ما يصل إليه من الغير على قسمين، تارة عين مال قد تعلق به الخمس، وتارة يكون ربح قد تعلق به الخمس. توضيح ذلك الآن نأتي لوجه آخر، شخص اتجر فربح فمضت عليه سنة، فلم يخمس، فهذا المال الذي تعلق به الخمس بعد انقضاء السنة أعطانيه، هل علي الخمس أم لا؟ الرواية تقول لا. إذن كلامان، يعني مشكلتان أقول. مشكلة الأولى أن هنالك عينا قد تعلق بها الخمس، هذه انتقلت إلي بالشراء، علي فيها الخمس؟ لا. المشكلة الثانية هو صارت له أرباح فتعلقت بأرباحه لأنه مضى عليها سنة أخماس، فأنا بعت له الشيء فأعطاني من ذاك المال غير المخمس، هل علي خمس؟ مع أن الخمس في العين قد تحقق وتعلق. الجواب لا. وبتعبير آخر، كلام هذا السائل يتعلق بالمثمن وبالثمن. تارة المثمن في خمس يصل لك فيما لو اشتريت منه، تارة الثمن في خمس يصل لك لو شنو بعته، عندنا بيع وعنده شراء، فإذا بعته يدفع لك الثمن، إذا اشتريت منه يدفع لك المثمن. فهذا قاعد يذكر كلا الجانبين. يقول تقع في أيدينا الأموال، هاي في أي صورة؟ في صورة ما لو أنا اشتريت منه، دفعت له مالا فأعطاني عينا تعلق بها الخمس. والأرباح هذه في أي صورة؟ في صورة ما لو بعته إياه، فإذا بعته شيئا فالمال يصل لي منه أو الربح غير مخمس. ببيان آخر، هذا البيان في الواقع مصداق لهذه الكبرى. سابقا حيث الحروب كانت كثيرة أولا، وحيث أنه حتى في غير زمن الحرب مخلفات الحروب كانت موجودة، يعني الأشياء التي كانت تؤخذ في الحرب وما كانت تنعدم بين عشية وضحاها، تبقى 20 سنة 30 سنة مثل أي شيء آخر، كدرع وترس وأمة وأبنائها وإلى آخره، هؤلاء كانوا يبقون. فهنا لاحظوا هذا بيان جديد للمطلب. بعض الأشياء كان يتعلق بها الخمس ابتداء مثل غنائم دار الحرب، فيشير بقوله الأموال إلى هذا القسم. تقع في أيدينا الأموال، يعني اللي تعلق بها الخمس ابتداء، ثم يقول والأرباح، يشير إلى تلك الأموال التي لم يتعلق بها الخمس ابتداء، وإنما شنو؟ لأنه مضت سنة فكان هنالك فائض ربح له فعليه الخمس. إذن هالقسمين من هذا القبيل. في الواقع هذا بيان شرح للرواية على ضوء تلك القرينة الواضحة الدلالة. إذن نحن الذي نستظهره تبعا للأعلام هو أنه تقع في أيدينا، هذه ظاهرة إن لم تكن نصا في أن ما وقع قد تعلق به الخمس، مو أنه الآن اللي تعلق به الخمس. تقع في أيدينا الأموال والأرباح، ثم ذكرنا في وجه التفريق بين الأموال والأرباح، يعني ليش ثنى أنه يريد بالأموال تلك التي تعلق بها الخمس ابتداء كغنائم دار الحرب وكالمعدن وكالركاز اللي هو الكنز وما أشبه ذلك، ويريد بالأرباح تلك التي تعلق بها الخمس ثانيا. شنو اللي تعلق به ثانيا بعنوان لاحق؟ هو ما لو اتجر فبقيت له هذه الأرباح إلى رأس السنة ولم تستهلك بأن تكون من المؤونة، فهنا يتعلق بها الخمس. بهذه الطريقة راح يكون توضيح الرواية ليس بالأمر الصعب. وأما يبقى أنه هذا حتى الآن الكلام حول الأموال والأرباح، لكن يبقى الكلام حول تجارات. شنو المراد بتجارات؟ لعله التثليث يكون بهذا الوجه. لاحظوا جيدا، تقع في أيدينا الأموال، المستظهر هي المثمن، والأرباح قلنا المستظهر والثمن، يعني ثمن تعلق به الخمس فوصل إلي، والتجارات هذه المختلط، لأن التجارات عادة واحد عندما يتاجر عادة التجار مع الأطراف الأخرى يأخذ ويعطي، يعني ليس فقط يشتري أو ليس فقط يبيع، وإنما يشتري ويبيع، خاصة إذا المعاملات كانت معاملات متقابلة بمعنى أنه يعطي بضاعة ويأخذ بضاعة، يعطي مال ويأخذ بضاعة أخرى وهكذا. فلعله تجارات يكون المراد بها المختلط من مثمن وثمن، يعني مجموعهما. على أي تقدير، هذا الإشكال الذي ذكر وهذا الجواب الذي يمكن أن يقال عنه. ننتقل إلى إشكال ثاني أيضا هذا العلم استشكل به على المستند وعلى هذه الرواية بالذات، يعني الاستناد إليها. يقول: أنت شنو وجهت الرواية؟ قلت: الرواية المراد بها الأموال التي انتقلت وليس مطلقة. فالإمام قد أحلها، يقول هذا له. الإمام إذا قال حيث قال، يعني ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، إذا الإمام مراد هذا المعنى اللي أنتم قاعد تشرحوا فهو له، توضيح كلامه يعني تحصيل حاصل. ليش تحصيل حاصل؟ لأنه هذا هو معفو عنه. فالإمام كلامه لغو حسب كلامك، يقول يعني لا شك بتعبير آخر في أن من انتقل إليك من الغير حالة كونه غير مخمس لا خمس عليك فيه. فالإمام إذا هذا قاعد يقول هذا تحصيل حاصل فكلامه لغو، لأنه إحنا ندري بالبداهة بأنه هذا لا خمس عليك فيه. هذا الوجه الثاني كلش ضعيف، بعد أضعف من الوجه الأول بكثير. لماذا؟ لأنه نقول توهمك أنه تحصيل حاصل ليس في محله. كيف؟ لأنه ثبوت الخمس في هذه الأموال مطابق للأصل، لأنه الفرض أن المبنى مبنى المشهور، وتدل عليه الآية والروايات كما سبق بيانه، أن الخمس متعلق بالعين وليس في الذمة. فإذا الخمس كان متعلقا بالعين فانتقلت إلي عين فيها حق الإمام، فالخمس يلزمني. زين، من الذي أباح لي هذا الخمس؟ أنا الذي انتقل إلي ذلك المال، يعني من الذي أباح للمنتقل إليه؟ الذي أباح لي لأما بروايات منها هذه الرواية. شلون تقول تحصيل حاصل؟ هو كأنه ماخذ القضية مفروضة أنه من زمان النبي صلى الله عليه وآله قد أسقط كل هذه الأخماس المنتقلة. فإذا الإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك يقول ما أنصفناكم تحصيل حاصل، لا مو تحصيل حاصل، لأنه بهذه الرواية، نقول الجواب هذا، بهذه الرواية وأشباهها أبيح الخمس. ثم إضافة إلى ذلك، لو أنه إمام سابق أباح، الإمام السابق عندما يبيح كما أشرنا إلى ذلك سابقا فإن إباحته متأثرة بزمنه، لأنه ولي هذه الشؤون في زمنه. أما الزمن اللاحق فالإمام اللاحق هو ولي هذه الشؤون، فلو أباح الإمام السابق فإن إباحته خاصة بزمنه. الزمن اللاحق يحتاج أن يسأل الإمام اللاحق هل أنت تبيح أم لا، لأن هذه الإباحة على خلاف الأصل. إذن بناء على هذا، هذا الإشكال الثاني أيضا لا وجه له، أنه يقول لو كان المراد إباحة خصوص هذه فهذا لغو، لأن تحصيل حاصل نقول ليس لغوة، أكرر، لأنه بهذه الرواية وأشباهها قد أبيح ذلك. هذا كلامه. نضيف، يمكن يستشكل بإشكال آخر، هو أن كلمة اليوم راح يكون فيها تأمل. ليش؟ لأن الإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، نسأل هاي الأيام شلون؟ مشهور الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون حتى في هذه الأيام أيضا لا خمس عليك أنت الذي انتقل إليك مال حالة كوني غير مخمس. إذن قيد اليوم في كلام الإمام راح يصير له حسب التفسير، يعني ولا كلام الإمام كله صحيح 100%. الإشكال على التفسير، بهذه الطريقة لو فسرتم للازم هذا المحذور. إذن ننقل كلامه اللغوي مو في أصل الإباحة، وإنما في قيد اليوم. الإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ذلك اليوم. نقول ما دام أنه قد أباحوه لنا في الأيام اللاحقة أيضا، فقيد اليوم شنو وجهه؟ إذن شنو راح يصير النتيجة؟ إذن يبدو أن هذه الرواية أباحت إباحة مطلقة في ذلك اليوم، هاي النتيجة هذه. وأما في هذه الأيام فالإباحة مقيدة، يعني مقيدة بالمنتقل إليك من غيرك غير مخمس. نقول الظاهر بأنه بين هذه الرواية والروايات التي لم تقيد باليوم ماكو تنافي. دققوا هنا، لأنه قد يبدو تنافي. بعض الروايات تقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، فهي مبيحة في ذلك اليوم. بعض الروايات تبيح بقول مطلق، مطلقة، كما أشرنا على بعضها وسيأتي بعضها الآخر إن شاء الله. نقول بأنه لا، ما في إشكال. الإمام عليه السلام في ذلك اليوم رفع أو أباح، رفع الخمسة وأباحه للشيعة. ليش؟ لأنه وجد أنهم مثقلون بالضرائب كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فالإمام يقول لو كلفتكم بالتخميس مما انتقل إليكم من الغير لما كان إنصافا. إذن خصوصية ذاك اليوم شنو كانت؟ أن التكليف بالتخميس ليس بالإنصاف لثقل الضرائب عليهم. في الأزمنة اللاحقة شلون؟ الأئمة عليهم السلام في الأزمنة اللاحقة وفي زمن الغيبة حتى إذا الضرائب ما كانت ثقيلة كما هي كذلك، يعني علينا كما هي على غيرنا، مو كما ذكرنا في زمان الإمام عليه السلام حيث أنه استظهر الشيخ أنه الضرائب كانت مضاعفة عليهم، يعني يأخذون منهم الضرائب كلها ويأخذون الخمس أيضا بعنوان ضريبة إضافية. فإذا الإمام يأخذ الخمس راح يصير شنو؟ ثلاثة ضرائب عليهم بالنتيجة. يعني نقول الإمام الصادق عليه السلام في ذلك اليوم أباح من باب ماذا؟ من باب أن لا يكلفهم ما لا يطيقون فوق طاقتهم. الأئمة عليهم السلام في الأزمنة اللاحقة أباحوا لنا مطلقا امتنانا تفضلا. إذن مو مانعة الجمع في خصوص ذلك اليوم الإباحة كانت ليش؟ لأنه لو لم نوحكم لكنا غير منصفين لكم، ما أنصفناكم. في الأزمنة اللاحقة أباحوا حيث لا ضغط كثيرة من باب المنة والامتنان، ما في إشكال، مو مانعة الجمع بين الأمرين. فخصوص كلمة اليوم بلحاظ أنصفناكم، ما عدا ذلك اليوم الإنصاف لا يزول بإقرار الخمس، لكنه امتنانا قد رفع. هذا إذن الكلام حتى الآن في هذا المقام. ننتقل في تتمة هذا الحديث إلى كلام آخر. هذا الكلام لاحظوا جيدا وتأملوا فيه، لأن رح ندخل في بحث جديد طويل ويحتاج إلى تأمل دقيق. وإجمال هذا البحث، يعني عنوانه، الآن بعدين إن شاء الله ندخل في تفصيله، أن الروايات كما ظهر لنا حتى الآن هذه الروايات يبدو متعارضة، يبدو، حتى بعدين نشوف هذا البدو ظاهري أو واقعي. لأن روايات على حسب تعبير المستند، الآن نتكلم على ضوء كلام المستند ورأيه، ثم نشوف رأي صاحب الحدائق شنو هو، ورأي مصباح الفقيه ما هو، ورأي بعض آخرين ما هو، وما هو وجه الحق في الكلام. يقول في المستند الروايات في باب إباحة الخمس على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى تلك الروايات التي تبيح مطلقة بدون شرط ولا قيد، تقول بأنه الخمس مباح مطلقة في كل الصور. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تلك الروايات التي لا تبيح مطلقة وتثبت الخمس مطلقة. الرواية الأولى تسقط، الرواية الثانية تثبت. الطائفة الأولى مع الثانية متعارضة، واضح، لأن كلتاهما مطلقتان. الطائفة الثالثة من الروايات، هاي الرواية اللي الآن كنا نقراها اللي هو مدخل الحديث راح يكون، الروايات المفصلة تقول بأنه الخمس عليك في أرباحك وقد أسقطناه عنك فيما انتقل إليك من الغير أرباحا كانت أم أعيانا، هاي الطائفة الثالثة. ما هو وجه الجامع بين الطائفتين الأوليين من الروايات؟ هاي الثالثة تصلح وجها للجامع، يعني الروايات الأولى التي قالت مطلقة عليك الخمس، يعني في أرباحك أنت، يعني نفسرها بقرينة هاي الطائفة الثالثة. الطائفة الثانية التي قالت مطلقة لا عليك الخمس، يعني في الذي انتقل إليك من الغير. هذا خلاصة الكلام الذي يذهب إليه في المستند. احنا نقرأ عبارته الآن، يقول: فنقول ومنه الاستعانة، يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وأنهم في حل منح لا يجب عليهم أداؤه بتاتا. الطائفة الأولى. الثانية: بإزائها ما دل على عدم الإباحة مطلقا. الثالثة: وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس. نفس الكلام اللي الآن كنا في السياق الآن وفي البحث الماضي. فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه شيء، إلى آخر كلامه. هذا التفصيل. وبعدين السيد يذكر مجموعة روايات من هذا الطرف ومجموعة روايات من ذاك الطرف، نقرأ رواية منها ونكمل البحث غدا إن شاء الله. يقول: فهذه طوائف ثلاث من الأخبار. أما الطائفة الأولى فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما سلام الله: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حال. وذن الرواية مطلقة من روايات التحليل: ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حال. السيد يذكر ثلاث أربع روايات أخرى، لكن يبدو وإن شاء الله راح نوضحها غدا بإذن تعالى أن هذه الروايات إلا واحدة منها لا ربط لها بالطائفة الأولى. هاي الروايات روايات خاصة جدا، أنها ترتبط بطيب المولد وترتبط بعضها بالبط يعني بالمأكل ولقمة الحرام، فلا إطلاق لها لكي تكون من الطائفة الأولى. تفصيل غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.